المبعوث رحمة للعالمين. أيها الأحبة الكرام، أيها الأخوة الأعزاء، في هذه الليلة المباركة، ليلة السبت الرابع عشر من شهر الله المحرم عام 1401، ومحاضرنا كما تعلمون جميعا هو شيخنا ذلك الداعية الرباني الذي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بعلمه، فضيلة الشيخ محمد صفوة نور الدين. وعنوان هذه المحاضرة: العز ثمرة من ثمرات العفو. وما أحوجنا إلى هذه الأخلاق الحميدة الكريمة التي أرساها حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم بفعله قبل قوله. فهذا رجل يسمى أبو تمامة بن أثاب جاء يترصص ليقتل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فأمسك الصحابة به وقيدوه. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القيلولة ذهب إليه وأمر بفك وثاقه وسأله، قال: أما آن لك الأوان أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لن أشهد. قال: اذهب، أنت حر بوجه الله. فلما ركب الرجل فرسه ومضى بعيدا عن الأعين إذا به يعود ويصيح بأعلى صوته: يا محمد، أشهدك أني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك نبي الله حقا وصدقا. فقالوا له: لم لم تسلم حين طلب إليك النبي؟ قال: خفت أن يقال أني خفت منك وأنا موثق بين يديك. فلما أصبحت حرا طليقا عدت لأسلم بكامل إرادتي. هذه الواقعة ترد على من يزعمون أن الإسلام قد انتشر بحد السيف. بلى ورب الكعبة، ما انتشر الإسلام إلا بخلق الحبيب العملي وخلق أصحابه الذين نشروا هذا الخلق الطيب الكريم في ربوع العالم. أسأل الله تعالى أن يوضح لنا هذه المعاني الجميلة على لسان شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ محمد صفوة نور الدين، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته وصار على طريقته وانتهج نهجه الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوة الاحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا الذي نتحدث حوله هو ذلك الحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه وأحمد في مسنده عن أبي كبشة الأماري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم بحديث فحره: ما نقص مال عبد من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، أو قال: ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم بحديث فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله يفتح فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه، فهو بأفضل المنازل. ورجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته وأجرهما سواء. ورجل رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يحبط في مال لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه أمه ولا يعلم لله فيه حقه، فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يرزقه الله مالا وعلما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته ووزرهما سواء. هذا الحديث أخرج ابن ماجه القسم الثاني منه، إنما الدنيا لأربعة نفر. وأخرج مسلم القسم الأول منه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث أقسم عليهم ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا إذا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فكأن رواية أبي هريرة فيها رواية ما فيها فقرة ما تواضع أحد لله إلا رفعه، بدلا من ما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فرق، فصار المقسم عليها أربعة. وإنما الدنيا لأربعة فصار الحديث برواية مسلم بإضافة رواية مسلم ثمانية فقرات. وقد تحدثنا بما يسر الله عز وجل به حول الأمر الأول: ما نقص مال عبد من صدقه. ونحن اليوم نريد أن نتحدث حول الفقرة الثانية من قوله صلى الله عليه وسلم: وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. وأريد قبل ذلك أن أشير إلى رواية من روايات الحديث جاءت عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال فتصدقوا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا فاعفوا، وما فتح عبد على نفسه باب مسغلة إلا فتح الله عليه باب فرق. كان الحديث منسوب إلى هؤلاء ثلاثة من الصحابة.
أبو كبش العماري
وهو الذي يتحدث حول حديثه، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو الذي ساق مسلم روايته، والرواية الأخرى في بعض كتب السنة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. وأبو كبشة العماري صحابي جليل. أبو كبشة هذه كنيته، أما اسمه فعمر بن سعد، وهو صحابي جليل سكن الشام. سكن الشام في عبارات إخواني عندما تقال تدل على معاني أوسع من المنطوق. لو قلت صحابي سكن الشام فينبغي أن أعرف تاريخ ذلك على وجه التقريب والاحتمال. من يخبرني أبو كبش العماري سكن الشام؟ متى سكن الشام؟ متى سكن الشام؟ نحن ذكرناها عرضا في بعض محاضراتنا من قبل. صحابي لما هو الصحابي فلان سكن الشام، فمتى؟ فتح الله عليه. عمر بن الخطاب منع الناس ان يخرجوا من المدينه الا باذنه، ما احد يقيم في بلد الا في المدينه، خارج مسافر للتجاره لعمل لاماره لغزو. لكن الذي اذن للناس ان يخرجوا هو عثمان. إذن فسكنه الشام كانت بعد خلافة عمر بن الخطاب. وهذه يا إخواني آية من آيات الله، آية من آيات الله، سأقولها وآمل أن تتذكروها جيدا. إن الله ألهم عمر أن يمنع الصحابة من الخروج من المدينة، لأن خلافة أبو بكر كثيرة وكان الأمر أمر استثبات لأمر الإسلام، فلم يكن أحد أن يحمل. ثم لما جلسوا معا تعلم كل واحد علما آخر الذي نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا صاروا للعلم أوعية في الثلاثة عشر عاما خلافة أبو بكر وعمر. فجاء عثمان فاستأذن الناس، أذن عثمان لهم، فتفرقوا في الأمصار علماء فنشروا العلم بمنع عمر وإذن عثمان. فكان المنع جمعا والإذن نشرا، المنع جمعا للعلم والإذن نشرا، فلو أن عمر منع لنشروا بغير جمع، ولو أن عثمان ولو أن عمر أذن لنشروا بغير جمع، ولو أن عثمان منع لماتوا بعد الجمع بغير نشر. فالحمد لله. ولذلك هذا وإن كان في الصورة أمامنا جهاد خلفاء، لكنه تقدير الحفيظ العليم الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالحمد لله، فهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين، حفظ دينه. أبو كبش العماري لقب
لهذا الصحابي الجليل، كنية لهذا الصحابي الجليل. وأبو كبشة كنية لصحابي آخر مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، مولى للنبي صلى الله عليه وسلم. مات يوم مات الصديق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسميه كفار قريش ابن ابي كبشة، كانوا يقولون له متنابزين بالالقاب ابن ابي كبشة. وهذا يقال انه لجد مغمور له، ويقال انه لابي كبشة زوج حليمة السعدية التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. أبو كبشة الأماري راوي هذا الحديث يقول سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الحديث شافعه النبي صلى الله عليه وسلم به، فلم يمكن إليه أحد ذلك الحديث، إنما سمع. والصحابة لو سمع من صحابي آخر فالصحابة كلهم عدول، كلهم عدول. لكن إذا سمع الصحابي بأذنه فهذا من أوثق درجات النعمة. سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهم، والله في كتابه أقسم، لكن الله لما أقسم أقسم ببعض خلقه، فهو سبحانه وتعالى يقسم بالقيامة وأسمائها، يقسم بالقارعة بالحاقة، يقسم بالآزفة، أو يقسم بعض خلقه، فيقسم بالمرسلات ويقسم بالنازعات ويقسم بالشمس وضحاها وبالضحى والليل إذا سجى، ويقسم بالليل ويقسم بالبدر وليالي العشر، ويقسم بالنجوم ومواقعها، ويقسم بغير ذلك. وإنما قسم رب العزة سبحانه وتعالى ليلفت الانتباه إلى عظم هذه المخلوقات، وأن خالقها منزل القرآن، فالذي خلق الليل والقمر والشمس والضحى والنهار والرياح والملائكة والنجوم، هو الذي أنزل القرآن، هو الذي أنزل القرآن. الذي خلق ذلك كله هو الذي أنزل هذا الكتاب، فمن أطاعه أطاع رب الأرض والسماوات، ومن عصى القرآن فقد عصى رب الأرض والسماوات. فكأن القسم في القرآن إنما يكون لبيان عظمة المقسم به، ولبيان أن رب القرآن هو رب السماوات والأرض ورب كل شيء. أما قسم النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأمر فيه قسم أفضل خلق الله، قسم يتعلم به البشر كيف يقسمون، فهو لا يقسم إلا بالله.
انه صلى الله عليه وسلم هو الذي قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. فلا تحلف بالنبي ولا تحلف بالولي ولا تحلف بأبيك وأمك ولا تحلف بالعيش والموت ولا تحلف بالذمة ولا تحلف بالشرع ولا بالأمانة ولا تحلف إلا بالله رب العالمين. وإنما ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فليحلف بالله أو ليصمت. وإما فهم أن من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر إنما يأتي من أنك إذا أردت أن تؤكد الأمر لسامع أثبته بشاهد، يقول أنا فعلت الشيء الفلاني وفلان شاهد، فإن غاب الشهود فمن الذي يشهد؟ إنه الله. فتقول الله أي الله شهيد شهيد على صحة ما قلت، فإن أقسمت بغير الله فكأنك ادعيت أنه شهيد لا يغيب، فنسبت صفة من صفات رب العزة إليه وذلك شرك. وأنت عندما تحلف بالله تقول لمن تؤكد القول له من أحلف به قادر على مثوبتي إن كنت صادقا وعقوبتي إن كنت كاذبا، فمن يقدر على ذلك إلا الله، فلو نسبت ذلك لغير الله فقد نسبت إليه صفة لا تنبغي إلا لله رب العالمين. الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن كثيرا فقال وفر الله وبالله وأيم الله، وإنما يحلف في المواضع التي يرى صلى الله عليه وسلم أن الحلف فيها أمر لازم، لأن الله عز وجل قال وما ينطق عن الهوى، حتى حلفان لا ينطق عن الهوى. فهو مثلا لما جاء في أمر المخزومية التي سرقت ليقطع يدها وأخذت قريش تشفع حتى شفعت أسامة بن زيد، خطب الناس وقال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فكأنه أراد أن يؤكد هذا المعنى. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والذي يسلم بيده ويقول غير ذلك من الأقسام، ومنه ثلاث أقسم عليهم. وهذا يلفت الانتباه، لو قلت لكم أن الوضوء الصحيح صفته كذا وكذا وأردت أن أؤكد قولي ماذا أفعل؟ أقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال أو الرسول فعل. لو قلت لكم عن أمر من أوامر الشرع أن هذا صحيح وأردت أن أكد قولي أنسب القول للرسول عليه الصلاة والسلام، آتي عليه بالدليل من الوحي قرآنا أو سنة. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم مؤكد لغيره، مؤكد بذاته مؤكد لغيره بغير كسر. ولا ينبغي إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن نطلب لقوله شاهدا.
لما أرسل موسى لما يكتبها لجليبيب ورأوا أن جليبيب منزلة لا تليق بابنتهم فرفضوا خطبته. قالت أتردان على النبي صلى الله عليه وسلم خطبته؟ لئن كان قد رضيه لي فلقد رضيه فلقد رضيه.
الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حدث أحد من الصحابة بأمر قال عنه ولا بد أنه كائن، لأن الرسول تكلم به.
يقول بعضهم مثلا حدثني حبيبي فسمع بثلاث رأيت اثنتين منهما والثالثة كائنة ولا بد، أي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم بها.
فما بالنا إذا أرسلنا؟
يبقى لابد أن الكلام مؤكد كامل التأكيد
لا يحتاج من البيان إلى مزيد.
لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقسم ثلاثة أقسام عليهم صارت مؤكدة،
وإن كان الحس يدرك غيرها وإن كان العبد يخالفها
فلا بد أن الصواب عنها.
هذه الثلاثة التي قال ثلاثة المقسمين عليهم، الأولى ما نقص مال عبد من صدقة
فلا بد أن نصدق أن المال لا ينقص من الصدقات. ولذلك سألت بعد أن ذكرت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام هذا والحديث الآخر تبناد فقل مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأكليت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت، قلت لو أن رجلا تصدق بمئة من ألف معه فكم نقص المال؟ الجواب إيه؟ ما نقص مال عبد من صدقة.
كم بقي من المال؟ الجواب مئة
لأن قال أو تصدق فصدق القيس،
فلو تصدق من الألف بألف فكم نقص المال؟
لم ينقص
كم بقي من المال؟
بقي في الألف. هذا ما ينبغي أن يكون الجواب الإيمان،
لأن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام فوق ما تدركه
من يدرك بالعبد والحساب والعيان.
في فقرتنا هذه ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا.
وفي رواية أبي هريرة
ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا.
فكأن موضوعنا يتناول المظالم وأنواعها،
والصبر من المظلوم على ظالمه، والعفو عند القدرة، والعز ثمرة الصبر والعفو.
فالموضوع ليس بالحسن فيه،
لكني سأحاول بعون الله أن أجمعه جمعا موجزا. لكن في البداية أسأل سؤال وأريد منكم الجواب. الذي يعفو عن قدرة يصبر وهو قادر على الانتقام هو الذي يزيد عزا، والله الذي يصبر لأنه غير قادر على الانتقام هو الذي يزيد عزا؟ السؤال مش هوعقد على الجواب، لكني سأذكر امرا ثم اعيد السؤال مرة ثانية. يوسف عليه السلام ذهب مع اخوته نسلا صغيرا فالقوه في الجب فصبر وبيع عبدا رقيقا. هل كان قدر الامر حتى دخل الى بيت العزيز ثم قالت امرأة العزيز لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن. كان قدر المقام. ثم ادخلوه السجن بعدما رأوا الآيات مظلوما، فإذا به قبل أن يخرج من السجن يقول للملك يطلب منه ان يسأل النسوة، فأرسل الملك يسأل النسوة فقالت امرأة العزيز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين. ثم قال الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ثم جاء إخوته يطلبون الميرة فعرفهم وهم له منكرون وسألهم أن يأتوا بأخيهم فجاءوا بأخيهم فأخذه. ثم جاءوا في العام الثالث يقولون يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. مدح ولا ذم؟ ذم. يذم ذمين بضاعتهم. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إنا نراك من المحسنين. ولم يقف الأمر عند ذلك حتى رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. السؤال مرة أخرى الذي يزيده الله عزا المظلوم الذي صبر قادرا على الانتقام وما غير قادر على الانتقام. كلاهما ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا، ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها الا زاده الله بها عزا. فاصبروا واعفوا. وبمفهوم المخالفة زاد الله الصابر على الظلم عزا واوقع بالظالم ظلما. الان حق الحق. ويقول له الملك ايتوني به استخلصه لنفسي، انا عايز استخلصه لنفسي. ويقول له انك اليوم لدينا مكين امين. كل ذلك من العز يرفعه الله عز وجل بما صبر ولم يكن على الانتقام قادرا، انما صبر صبر الجميل وصفح الصفح الجميل. فالظلم عاقبته على الظالم وعلى الصابر عزا. ولكن عاقبة الصبر على الظلم في الآخرة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعاقبة الظلم على الظالم الظلم ظلمات يوم القيامة. والله جلت قدرته يقول لدعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين. فالله حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما محرما. والله لا يحب الظالمين والله يحب الصابرين. ومن عفا وأصلح فأجره على الله. وكما ذكرنا في ما تصدق ما نقص مال عبد من صدقه فإنما فيما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها ما نافيه. ومظلمة نكرة صغرت المظلمة أم كبرت زاده الله بها عزا زاده الله بها عزا. فذلك يجعلني أصبر. لكن يا اخواني دائرة الصبر تكون أوجب كلما تعلقت الحقوق بما هو أصغر. دائرة الصبر تكون أوجب كلما كانت دائرة الحقوق فيما هو أوجب. يعني صبر الرجل على والديه إذا بلغ عنده الكبر يصبر. وصبر الرجل على زوجه حفظا على والديه. وصبر المرأة على زوجها حفظا للأسرة وحيال البيت. فعندما يقول الرجل لا وما فعش كيف تعالي صبر علي لا وما فعش تعالي صبر علي ويسمع بالطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرت وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج يعني استمتعت بها وأنت تصبر على عوجها. هذه دعوة للصبر. يصبر الرجل على زوجته ويعلم ان فيها عوج ويصبر على ذلك العوج. ان كرهت منها خلقا رضيت منها غيره. وكذلك تصبر المرأة على زوجها. ولذا فرب العزة يقول في شأن الزوجين يكره احدهما الاخر وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعسى ان تكرهوا شيئا. فرب العزه سبحانه وتعالى يجعل الخير ويجعل العز في الصبر على ذلك المكروه. لكني اوصي من هذه البوتقة الاسرية المرأة بام زوجها. اخص بهذه بالوصية لانها موطن دخول الشيطان ومكمن وسوسته واكثر ما يأتي الشيطان منه. فتأتي الشيطان الى الزوجة لتقول لزوجها ان امك تفعل وان امك تقول وانا لا اتحمل وانا لا اطيق ذلك. لنعلم ان باب الجنة للرجل في امه وان باب الجنة للزوجة في زوجها. فاذا لم تعن الرجل في جنته فبماذا ستعين؟ تطعم وشراب يصبر على الجوع، فالكلاب تأكل والكلاب تشرب والحمية تعمل، فماذا تعين؟ اذا لم تكن ستعينه في جنته فلا خير فيها. اذا لم تكن ستعينه في امه وابيه فلا خير فيها، ولا تحتفظ بها اذا كانت ستزيدك قسوة في امك او ابيك. ولو كانت الام لها ظالمة، لان الجنة حفت بالشهوات ولا بالمكاره؟ بالمكاره. فاذا لم تكن ستتحمل المكاره فبما تدخل الجنة؟ بما تصل الى الجنة؟ اذا لم تكن ستتحمل المكاره فما هو الذي يدخلها الجنة؟ لذا وجب علينا اخوة الاسلام ان نعرف ابواب الجنة، فنطرق الابواب ونتحمل من اجلها الصعاب. الظلم هنا تحمله ضرورة، تحمله ضرورة. وان شكوت بقدر ما يخلصك من ذلك الظلم، لا بقدر ان تهدم ذلك البنيان. فالله رزق العبد ببنين وحفدة، فكيف نحرمهم مما رزقهم الله؟ نحرمهم من سكن الجنين معهم، ومن سكن الحسدة معهم. ولو تدبرت ان الله امتن علينا ببنين وحفدة لعلمت ان الذي يمنعهم هو زوجة الابن. لما تمنع البنين، امتنع البنين لان البنات يخرجوا الى غير البيت، يخرجن الى غير البيت، تنتقل الى بيت زوجها، لكن البنين يبقوا في البيت. ويبقى البنين معهم الحسدة. فلو ان المرأة اخذت زوجها وابتعدت بسكناها، فاين انتاع الله عز وجل بالبنين والحسدة؟ فانتقلت المرأة التي اخذت من مظلومة الى ظالمة، فتطالب بالحق وهل تستطيع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زاد الله عبدا بعفو الا عزة، ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها الا زاده الله بها عزة. فاي عز ستناله؟ فاذا كانت لم تصبر بل حولت نفسها من مظلومة ترجو العزة الى ظالمة تخشى الذلة، لانها ظلمت الامة والاب بانتزاع الولد من بينهما. ظلمتهم بان منعت البنين والحسد. لذلك فان هذا موسم الصبر الذي ينبغي الا نتخطاه، وينبغي على كل احد ان يراجع نفسه في حق والديه ووالدي زوجته، وان يراعي وأن يراعي ذلك في حق أولئك أصحاب الحقوق من الأرحام فيحذر الظلم، فإنه عاقبته ظلم، ويفعل الصبر فإن عاقبته عزة. ثم يأتي بعد ذلك الظلم من الجار لجار، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بأن تعطي الجار الحق، إنما أمر بالمزيد، فأمر بالإحسان إلى الجار. فيقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من هو؟ خاض وخسر يا رسول الله. قال: من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. وفي حديث: من لم يأمن جاره بوائقه. إذا المطلوب منه أن يعمل الجار من البوائق، وأن يكرمه إذا طعم، وأن لا يظلمه في شيء. ثم يصبح الظلم من السلطان على أمته أشد فتكا وإضاعة لأجله وثوابه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تعدل بين اثنين صدقة، تعدل بين اثنين صدقة. فلما يبدا السلطان يحكم امه فيها 100 مليون، يبقى له بكل عدل ايه؟ بكل عدل 100 مليون صدقه بعدد الامه، وله وعليه بكل ظلم 100 مليون وزر وذنب. من اجل ذلك فان الامام العادل كان اول 7 الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله. وان السلطان الظالم او الغاشم يكون